أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي العبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني فيما تقدم في الفصل الثاني: الوجود حقيقة أصيلة. قلنا بأن البحث عن الواجب سبحانه وتعالى وعن توحيده يتوقف على إبطال السلسطة وإثبات الواقعية، وقد أشرنا إلى ذلك. هذا أولا. وثانيا، على مبنى الحكمة المتعالية أيضا، أنه لا بد من إثبات أصالة الوجود، وأن الذي يملأ هذه الواقعية هو الوجود لا غير، لا الماهية ولا شيء آخر. ومن هنا قال: فحيث إن الوجود حقيقة أصيلة ولا غير له في الخارج لبطلانه، يعني لبطلان غير الوجود، فهو صرف، فكل ما فرضناه ثانيا له فهو هو. هنا يريد أن يتحدث المصنف عليه الرحمة، وقفنا نحن عند هذه النقطة. هنا المصنف يريد أن يثبت، بعد أن إثبات أن هناك واقعية وإثبات أن هناك وجود، وأن الواقعية معذرة هي الوجود، وأن الوجود هو أصيل، يريد أن يثبت بأن هذه الحقيقة الوجودية، هذه الحقيقة الوجودية إنما هي ماذا؟ إنما هي لها وحدة بالوحدة الحق الحقيقية. هنا يأتي باحث نحاول أن نلملمه بشكل سريع وتقدم بعض أطرافه عندكم، وهي مسألة تقسيم التوحيد. التوحيد ينقسم القسامات عدة، لكن أهم ما نريد أن نشير إليه إلى هذين القسمين: القسم الأول التوحيد الواحدي، والقسم الثاني التوحيد الأحدي. وأشار طبعاً الآيات والرواية إلى هذا المعنى، ويأتينا إن شاء الله في الفصل الرابع. قال: التوحيد في القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. هذا يأتي، لكن بعد ما نأصل هذه الأصول العقلية والفلسفية. يقول، نقول هنا بأن التوحيد الأحدي الذي ينظر فيه إلى الذات، يعني هذه الذات ذات وحدة بسيطة، هذا التوحيد الأحدي. توحيد أحدي يعني ذات ماذا؟ بسيطة، بمعنى أن لا تتركب من أي شيء، لا هي جزء في شيء ولا شيء جزء منها وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن أشرنا فيما تقدم في البحث السابق أنه لا غير للوجود، هو الوجود لا غير، وبالتالي لا يوجد جزء يتركب ينضم إليه الوجود، أو هو ينضم إلى الوجود. وبعبارة أخرى، لا جزء داخلي ولا جزء خارجي. فنفس الانطلاق من إثبات الوحدانية من خلال الأحدية، لا الواحدية، من خلال الأحدية، هذا يهيئ لنا في إثبات الواحدية. يعني نفس الاعتقاد بأن الله ذا وحدة حق حقيقية، بمعنى أنه واحد في ذاته، بسيط في ذاته، بمعنى أنه أحدي المعنى، تعبر رواية أهل البيت في تعبير الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة، أحدي المعنى بهذا المعنى، بأنه ماذا؟ ذات بسيطة لا يشوبها أي تركيب أبدا. هذه الذات الواحدة، هذه الذات الأصيلة، هذه الذات التي لا يشوبها أي تركيب، يستحيل ماذا؟ فرض الثاني لها. لماذا؟ لأن فرض الثاني لها ما هو مؤدى؟ من أين يأتي فرض الثاني؟ يأتي فرض الثاني من وجود مائز بين الأول وبين الثاني. يعني أنت لكي تفترض أن هذا له ثاني، ماذا يعني له ثاني؟ أن يكون هناك مائز بين الأول والثاني، لكي تقول هذا أول وهذا ثاني. أما إذا فرضت أنه لا يوجد مائز بين الأول والثاني، ما فرضته ثانيا يعود أولا بلا إشكال، لأن الاثنينية فرض ماذا أساسا؟ فرض المائز، فرض التركب، يعني تركب هذه الذات من شيء تعبيرهم ومن شيء آخر، يعني من وجود ومن شيء آخر. وهذه الذات الثانية من وجود ومن شيء آخر. فإذا هذا المائز الذي الذي دخل في تركب الأول وهذا المائز دخل في تركب الثاني، نعم صار هنا هذا الألف يمتاز عن باء، هذه الذات تمتاز عن هذه الذات، واضح؟ ولكن نقول بأن فرض الثاني من أين أتى؟ من وجود المائز، هو الذي يميز الأول عن الثاني. وبما أنه لا شيء خارج الوجود، بعبارة أخرى فأثبتنا فيما تقدم أن الوجود حقيقة صرفة. إيش معنى حقيقة صرفة؟ يعني لا يشوبها شيء، يعني لا يوجد لا يخالطها مائز خارج عن حقيقتها، وبالتالي ما تفترضه مائز ليس بمائز، وعليه ما تفترض أن هذا المائز ميز بين واحد وثاني وثاني وثالث لم يعطيك النتيجة، وأنه لم يميز أساسا، يعني لأن ما فرضته مائز ليس بمائز، وفي النتيجة ماذا؟ ما فرضته ثاني لن يكون هو ثاني بل سوف يعود أول. مثال حسي تقريبا للفكرة، ولله المثل الأعلى. مثل الآن عندك الماء، الماء حقيقة واحدة، الماء بما هو ما هو ما هو شيء واحد، طبيعة واحدة بما هو ما، يعني إذا نظرت إلى الماء بما هو ما، بعد لا يمكن أن تقول ماء أول وماء ثاني وماء ثالث، هو الماء بما هو ما حقيقة واحدة لا تركب فيها. من يكون المائز؟ المائز ما يكون من شيء مركب في الماء، يعني قصدي شيء من الماء، لابد أن يكون المائز خارج عن طبيعة الماء. ليش؟ لأن قلنا الماء بما هو ما شيء واحد أصلا، لا يمكن أن يكون يوجد عندنا طبيعتان للماء، الماء المحض، الماء بما هو ماء، صرف الماء بتعبيرهم، صرف الماء بما هو صرف ماء شيء واحد. متى يتكرر الماء؟ هل يتكرر بمقتضى طبعه؟ لا يتكرر بمقتضى طبعه أساسا، لأن طبعة شيء ماذا؟ واحد وحقيقة واحدة. إذن بماذا يتكرر الماء عندك؟ بوجود مائز خارج حقيقة الماء، تفترض لكي يميز هذا الماء عن هذا الماء، يشق بتعبير يشق هذا الماء ويصير عندنا هذا ماء أول وعندنا ماء ثاني. مثلا تجيب إناء، هذه طبيعة ماء واحدة، أنت تجيب إناء تأخذ ماء بهذا الإناء وماء بهذا الإناء، صار فعلا عندك ماء أول وعندك ماء ثاني. لماذا صار عندك ماء أول وماء ثاني؟ هل بسبب طبيعة الماء؟ لا، هو الماء هو الماء، ولكن بسبب ماذا؟ الماء أحسنت، نسميه الإناء هني، هذا الإناء ميز هذا الماء، صار فعلا هذا ماء واحد وهذا ماء اثنين وماء ثلاثة وأكثر وما إلى ذلك. فعلى هذا الأساس إذن مائز فرضنا خارج طبيعة الماء، وعليه لو أزلنا هذا المائز كسرنا الإناءين فرضا رجع الماء بما هو ماء إلى حقيقة واحد، واضح المثل الحسي؟ نحن نقول متى يفترض، أمتى نفترض أن هناك، عليكم السلام، متى نفترض أن هناك وجود للماء، معذرة، متى نفترض، نخلص المثال، تعالي للممثل اللي هو طبيعة الوجود. طبيعة الوجود كما هم درسنا في البداية واللي درس في النهاية، طبيعة الوجود بما هو ماذا؟ بما هو هو ماذا؟ طبيعة الوجود بما هو ماذا؟ بسيطان، لا يتركب من شيء. ليش؟ لأن ثبت أنه هو الأصيل ولا شيء غير الوجود. فبالتالي أنت هل ما استفترض وين؟ إما أن يكون من نفس الوجود أو خارج الوجود. فإن كان من نفس الوجود عاد إلى من؟ إلى الوجود، ماكو شيء بعد، ما صار مائز. تقول تمتاز بالوجود، لا ممتاز بالوجود أصلا، لأن الوجود هو طبيعة ماذا؟ بسيطة. وإن قلت أنه امتاز هذا الوجود عن هذا الوجود بشيء غير الوجود أحسنتم، ماذا؟ هذا نقول هذا باطل. لماذا؟ لأنه لا غير الوجود، صلى الله يوجد شيء غير الوجود بعد إثبات أصالته واعتبارية أي شيء آخر كالماهية أو عدمية العدم، لأن غير الوجود لا يخلو، إما أن يكون ماهية وإما أن يكون العدم أحسنتم. والماهية أمر اعتباري والعدم لا شيئية له، فإذا لا غير للوجود. شوف ليش نأكد على الأصالة وكررت البيان، لأن هذا لمدخلية في فهم ماذا؟ أن هذه إذا فرضت أن هذا وجود وأن الوجود بسيط، ها، فبالضرورة العقلية أن هذا الوجود لن يتثنى ولن يتكرر. ليش؟ لأن التثني والتكرر يكون من شيء خارج طبيعة الوجود، إذا كان من خارج طبيعة الوجود وياي قلنا لا شيء غير الوجود، فإذا ما فردته مائزا ليس بمائز، وما فردته ثانيا سوف حتما وجزما يعود، ما فردته ثانيا يعود إلى الأول. أحسنتم. من هنا عبر عنها، وهذا باللغة القرآنية يعبرون عنها ماذا؟ الوحدة الحق القهارية، يسمون الوحدة الحق الحقيقي يعني الوحدة القهارية، الواحد القهار. ما معنى القهار؟ الذي لا حد له، بل هو الذي يحد الأشياء. في الدعاء المنسوب للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف يقول يا حاد كل محدود، يا حاد كل محدود، الله يحد الأشياء. ليش؟ لأنه القهار، هو القاهر فوق عباده، يعني فوق كل شيء، والله من ورائهم محيط. كلها بيانات تشير إلى هذا المعنى، لأن لا حد له، محيط بكل شيء ولا يتركب من شيء، لأنه ماذا؟ ليس هو إلا الوجود سبحانه وتعالى، هو الوجود الحق الذي لا يتثنى ولا يتكرر. واضح؟ فلن نقدر نشكل صغرى من قياس من الشكل الأول، صغرى وكبرى، نقول هذه الذات ماذا؟ صرفة، برهان الصرافة. نقول لأن برهان الصرافة، مصطلح الصرافة تسمعوا برهان صرافة، برهان الصرفة أو الصرافة نفس البين اللي ذكرنا، لكن مصطلح اللغوي مأخوذ من أين؟ من الصيارفة. ليش؟ لماذا سمى الصراف صراف؟ احنا نتعامل إياه كلنا نتعامل إياه الصراف، ليش سموا صراف؟ قديما يسموا الصراف صراف، لماذا؟ لأنه يميز الذهب الخالص الذي لا يشبه شيء والفضة الخالصة من غيرها، سموا صراف يعني نيقد، من الصيارفة النقدية، يعني شلون ينقد، يعني عنده دقة أن يميز هذا عن المغشوش عن غير المغشوش، سموا صراف بهذا المعنى، فانتزع منه الصرافة يعني بهذا المعنى. صرافة يعني ماذا؟ يعني الشيء الخالص الذي لا يشوبه شائبة، مثل حين البياض، البياض بما هو بياض يقولون صرف البياض، ما معنى صرف البياض؟ الذي لا يخالطه شيء، صرف السواد الذي لا يخالطه شيء، وهكذا. فاستعير هذا المعنى بهذا، منها يقولون الوجود، الوجود الصرف. ايش معنى الوجود الصرف؟ الذي لا يخالطه شيء ولا يشوبه شيء، لا حيثية عدمية فيه ولا حيثية ماهوية فيه وإمكانية وما إلى ذلك، صرف حقيقة محضة. هذا الوجود، هذا حين تنقيح الصغرى، معنى تنقيح الصغرى، وهو أن الله صرف الوجود، صرف بهذا المعنى، لأن قلنا بما تقدم بعد لا شيء غير الوجود، لأن غيره عدم. إنزين الكبرى عندنا، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، يعني ما يصير اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا مئة. ليش؟ على ما نقحنا أمس قبل قليل، ماذا قلنا؟ لأن التثنية والتكرر والتعدد ناشئ من وجود المائز، واجد من ناشئ من وجود حقيقة أخرى غير الوجود، هي ميزت هذا عن هذا، لأن ما يمتاز وجود عن وجود. إذا بطبيعة الوجود، ما هي طبيعة الوجود؟ والله هو محض الوجود. واضح؟ نعم المراتب الدانية الإمكانية اللي الله خلق أمثالنا، نعم هي محدودة، لك شيء آخر، احنا كلامنا عن الوجود بما هو وجود، طبيعة الوجود اللي يمثلها الواجب سبحانه وتعالى، اللي هو الوجود عينه ذاته، لا أن الوجود مفاض من غير، من مفاض له من غير، نستجير بالله. فلذا الله لا حيثية تعليلية له، ولا حيثية تعليلية، لا حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، يعني الله ليس له علة وليس هو يتوقف على قيود أو ما شاكل ذلك أو شرائط، نستجير بالله. منه عبروا لا حيثية تعليلية ولا تقييدية، إذن هو طبيعة الوجود. قلنا كبرويا لا يتثنى ولا يتكرر، لأن الصرف من يتثنى يتكرر إذا خالطه شيء، مثل البياض. أنت حين تصور البياض بما هو بياض، ما يتثنى ويتكرر، ما في أبيض أشد من بياض إلا إذا دخل المائز، مثل ما تقول بياض الثلج أشد بياضا من بياض الثوب، بياض الثوب أشد بياضا من بياض العمامة مثلا، وهكذا. فإذا وجود مائز، وجود مائز ميز هذا البياض عن البياض، ولكن رفعنا المائز صار كل البياض ماذا؟ شيء واحد يستحيل بطبعه أن يتثنى ويتكرر. إذا نقحنا الصغرى وكبرى، تعال القياس، الله صرف الوجود، هذا الصغرى. الكبرى وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. إذن الله ماذا؟ لا يتثنى ولا يتكرر سبحانه وتعالى. صن يستحيل، واضح التثني. وهذا برهان الصرافة أفضل حتى من برهان آخر كما درستموه في البداية مثلا، وجد شبهة ابن كمون عليه وكذا، بعد ذاك المطلب راجعوا. هذا برهان صنع النظر إلى طبيعة الوجود الأصيل اللي تمثل الواقع، يكفي أنها ماذا؟ هذه تكون بعد لا تعدد فيها، لا تثني فيها، لا غير لها، لا حد لها، لا جزء لها، لا تتركب من شيء، لا شيء يتركب معها، وما إلى ذلك، كلها منفي عنها، اللي يسموه أحكام السلبية بالعدم، كلها تسلمها عن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا المصنف عبر بهذا المعنى. ولذلك القرآن يعبر عن الوحدة الحق الحقيق الوحدة الحق الحقيقية ماذا يعبر عنها؟ بالوحدة القهارة، الله الواحد القهار، هذا يقهر الأشياء، واضح. أيضا الوحدة هم تنقسم إلى قسمين، وحدة حق حقيقية لماذا؟ تكون عين الواجب اللي تكون عين الله سبحانه وتعالى، وعنده وحدة عددية اللي وين؟ في العدد، اللي ينتهي الواحد يأتي من اثنين وثالث ورابع. وهذا اللي تنفي الروايات عن البيت سلام الله، عن تنفي الوحدة العددية، لأن إذا قلت أن الله ماذا؟ ثالث وثلاثة، شوف القرآن يعبر، إذا تحط الله في صف الأعداد يصير ثلاثة وأربعة، وهذا ينفي عن الله عقلا ونقلا. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني واحد اثنين وثلاثة، الروايات والعقل ينفيان ماذا؟ أن الله صاحب وحدة عددية، لأن الوحدة العددية لا يمكن. ولك السيد العلام إذا ترجعوا المطلب بشكل دقيق في الجزء السادس من تفسير الميزان، هناك لما نتكلم عن الوحدة الحق الحقيقية لله، أنا الجزء السادس فقدت، كنت أقرأ فيه رايح بمشهد مرة وما أدري اشتبهت، نسيت في باص في قطار سيارة ما أدري راح، لكن هناك مطلب رائع جدا في الميزان الجزء السادس في يتكلم عن الوحدة الحق الحقيقية، وأكد الآن كلامنا هذا اللي أنه في قضية الروايات، أنه هناك سيد العلامة يذكر كلام أهل البيت، يعني الإمام علي سلام الله عليه في الوحدة الحق الحقيقية وبيانات الروايات، ويقول بأن أصلا الوحدة الحق الحقيقية هذه من مستفادة من كلمات النبي وأهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وينفي الوحدة العددية، ينفي الوحدة عددية. هناك بحث مفصل لطيف حتى ذكر لما ذكر الروايات قال وهنا نكتفي أو ما لا نحتاج نستأنف بحثا فلسفيا. ليش؟ يقول لأن نفس بيانات الروايات هي بحد ذاتها أدلة عقلية قاطعة وجازمة على هذا المطلب. تفت وياي؟ هذا بحث لطيف وشيق جدا. أنا أقول لك أنا قرأت لكم بعض من قسم البحث ولكن أنا فقدت هذا الجزء. على كل حال لما نحن في إذن صغرى وكبرى ونتيجة، إذن إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى ننطلق من هذا المعنى الوحدة الحق الحقيقي. لاحظ العبارة، قال فحيث إن الوجود حقيقة أصيلة على ما تقدم، بعد ولا غير له، يعني لمن؟ للوجود. وين؟ في الخارج، لأن نتكلم عن إحنا عن المصداق، نتكلم عن مفهوم الوجود، التفتوا البحث في الوجود ترى بحث مفهوم وترى بحث ماذا؟ مصداق كلامنا في الحقيقة، نتكلم عن من هو الأصل، نتكلم عن ما هو الواقع، من يملأ الواقع، وجود أو ماهية، فيأتي أصالة الوجود واعتبارية ماهية، هذا بحث مصداقي وليس بحثا مفهوميا. قال فحيث إن الوجود حقيقة أصيلة ولا غير له في الخارج لبطلانه فهو صرف، فكل ما فرضناه ثانيا له فهو هو. شوف برهان الصرافة، واضح، كل ما فرضناه له فهو هو، لأنه لا غير للوجود، إذ لو كان غيره، يعني لو كان شيء غير الوجود أو امتاز بغيره، يعني بغير الوجود، شو يصير هذا؟ كان باطلا. أحسنتم، كان باطلا بالضرورة. ليش باطلا بالضرورة؟ لأنه لا غير للوجود، وين ما تروح هو الوجود، فأينما تولوا فثم وجه الله، هو الوجود سبحانه وتعالى، الوجود الواجبي طبعا. فالثاني ممتنع الفرض، وين الثاني ممتنع الفرض؟ يعني كل فرضناه ثانيا، يعني هذا تفرض أن هناك وجود ثاني أو وجود ثالث، يعني تتكرر طبيعة الوجود، يقول هذا لا يمكن، لأنه الفرض الثاني متى؟ مبتني على وجود المائز، والمائز إما أن يكون وجود أو غير الوجود، فإن كان وجود عاد إلى الوجود أحسن، عاد إلى الأول، وإن كان غير الوجود وغير الوجود والعدم المحض، ولا والعدم لا يكون مائزا بين شيء وشيء كما درسته، لا ميزة في الأعدام من حيث العدم، ولا علية ولا معلولية في العدم. قال فالثاني هذا المفروض ممتنع الفرض، فهو واحد بالوحدة الحق على ما تقدم، يعني تقدم على هذه الأصول، وإحنا جبنا صغرى وكبرى ونتيجة، واضح؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني قال ومن هنا يظهر أنه مشتمل على كل كمال حقيقي في ذاته بنحو العينية. الآن نحن عندما تحدثنا عن أن هذه الحقيقة الواجبة سبحانه وتعالى يستحيل فرض الثاني لها، الوحدة الحق الحقيقية اللي تنتشئ من صرافة الوجود، وأن الوجود أو صرفا لا يتثنى ولا يتكرر. طبيعة الوجود له كمالاته بعد، يقولون إذا جاء الوجود جاءت عساكره معه، يعني كل كمال علم، قدرة، حياة، إرادة، كل الكمالات الوجودية ماذا الممكنة لله بالإمكان العام حتما هي ثابتة له ماذا بالضرورة العقلية. يستحيل أساسا أن يكون هناك كمال شو يصير تشذ عنه أو يشذ عن هذا الموجود، أو يشذ هذا الكمال عن ذلك عن الوجود الواجب سبحانه وتعالى. مستحيل أصلا، يستحيل أن يشذ أي كمال عن هذه الحقيقة العظيمة، عن هذه الحقيقة الوجودية، يستحيل. فإذن هنا في المقطع هذا شو يقول؟ يقول ومن هنا يظهر أنه مشتمل على كل كمال، لأن طبيعة الوجود هي طبيعة الكمال، الوجود هو الكمال والكمال هو الوجود. فكل ما تفترض من كمالات وجودية، هذه أن الكمالات على قسمين عندنا، كمالات وجودية وكمالات مرتبية. المقصود من الكمال الوجودي اللي يكون كمال في كل مراتب الوجود، مثلا العلم كمال في كل المراتب، العلم كمال في كل المراتب، سواء هو كمال في مرتبة الواجب، هو كمال في مرتبة الممكن، أنا وأنت كمالنا. الإمام علي سلام الله عليه يقول كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، حتى اللي ما يفهم يقول أنا عالم، أصلا تنسب للجهل يتأذى. أن العلم كمال، تعبير الإمام الصادق عليه السلام والعلم هو من كماله، إذن لا شك في أن العلم كمال. خب هذا الكمال، هذا الكمال، السؤال مفردة العلم، هذا الكمال الذي هو العلم لا يخلو إما أن يكون عين الواجب أو خارج، يعني إما أن يكون عين ذات الواجب أو خارج عن الواجب. على الأول يثبت المطلوب أن الواجب عينه الكمال العلمي لأن الله عالم، وإن كان على الثاني هذا الكمال خارج ذات الواجب، هنا يأتي سؤال، هذا الكمال اللي خارج الواجب كمال وجودي في النتيجة، ما هو من شاءه؟ لا يخلو، تقول إما من شاءه الواجب أو جده الواجب أو غير الواجب، ما عندك بعد شيء ثالث. النتيجة كمال وجودي متحقق الآن، هذا بالنتيجة ما هو من شاءه، من شاءه ذات الواجب أو غير الواجب. إن كان من شاءه الواجب تقول لي والله هو الواجب ما في كمال وأوجد هذا الكمال، أقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، كيف هو فاقد للعلم فيوجد علمان؟ ما يمكن أسف، فاقد الشيء لا يعطي. وإن قلت لا، هذا الكمال العلمي أوجده غير الله وبعدين الله تحل به نستجير بالله، نقول من ذلك الذي أوجد الكمال العلمي؟ هذا هو واجب، ففرضت واجبا آخر نستجير بالله، وقلنا هذا لا يمكن أن يتحقق، فرض الثاني ماذا؟ محال. فهذا الكمال العلمي وهو الكمال الوجودي وهو العلم حتما وجزما سوف يكون عين الواجب، أحسنت، وهذه العينية بين الكمالات الوجودية وبين الواجب. فمن هنا أقول إحنا حتى عقلتنا من إحنا صار يعلمونه واجب الوجود ماذا كمالاته، ماذا عين ذاته، العلم عين ذاته، القدرة عين ذاته، الحياة عين ذاته، واضح؟ وهذا بعد ربما يجينا إن شاء الله أكثر نفتح، لكن بهالمقدار أنا أتكلم واضح. ولكن القرآن يصرح تعبير السيد الدامال عليه الرحمة، يقول الآية القرآنية هذه تكشف عن النصفات عين ذاته، يقول وفوق كل ذي علم عليم. يعني تقول ما تفترض أنت أعلم، شو يصير؟ لابد يكون هناك ما هو أعلم منه حتى نصل إلى موجود. شو يصير؟ العلم حتما في ذاته، بعد ما يروح أعلى منه. يعني تعبير فلسفي، كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات أحسنت، كل ما بالعرض. يعني هذا العلم موجود، خب هذا علم موجود أين منشأه؟ لابد نصعد نصعد نصعد. تقول لي والله منشأه أستاذ اللي علمني، أستاذ وين عرضكم العلم منه؟ افترض تقول له، يقول له إمام الجماعة الفلاني، وين للإمام المعصوم، الإمام النبي مثلا، وين النبي؟ حتى نصل إلى الله، حتما العلم هناك، نصل إلى مرتبة يكون هذا العلم عين تلك ذات، عين ذات تلك المرتبة. وإلا احتجنا وين بعد نقول؟ استغفر الله، نقفز فوق الواجب بعد نسلمهم، وين نصل؟ لا لا يمكن، حتى نصل إلى ذات يكون العلم عين ذاتها، وتكون هي مبدأ ومصدر كل علم وكل خير، وفوق كل ذي علم عليم. نفس الشيء، هذه قاعدة عامة، وفوق كل قدرة قدير قادر، وفوق كل حياة يوجد حي إلى آخرة، لأن هذه كمالات وجودية موجودة فينا نحن بالعرب، لم تكن فينا ثم صارت فينا، ولكن ماذا؟ لها منشأ تنتهي وتؤول بالنتيجة وبالأخير إلى من؟ إلى ذات. أيكون الوجود عين ذاته والكمالات الوجودية عينه ذاته؟ ومن هنا يقول ومن هنا يظهر أنه مشتمل على كل كمال حقيقي في ذاته بنحو العينية. بنحو ماذا؟ العينية، مو بنحو أنها زائدة على ذاته. أنا علمي زائد على ذاتي، أنت علمك زائد على ذاته، قدرتي زائدة على ذاتي، يعني لأنها ممكن أنا أسلب القدرة، أنت تسلب القدرة، بينما ذات الإلهية لا، كمالاتها عينه ذاته. وهذا علمون من أهم مفاصل الخلاف بين مدارس إسلامية موجودة للأسف. من تعتقد أن الله صفاته زائدة على ذاته، قديمة صفاته زائدة كالأشاعرة، صفاته زائدة على ذاته حادثة كالكرامية، أصلا لا صفات لا كالمعتزلة. وإحنا مدرسة أهل البيت ماذا تقول؟ صفاته عينه ذاته، وعليها الدليل العقلي والأدلة النقلية. إذا تكون في بداية نهاية بداية الحكمة ونهاية الحكمة، هناك المرحلة الأخيرة تحدث بشكل مفصل. إحنا صارت مناسبة لأن جينا في صلاة وصلاة في الصفات وكذا، بحث مفصل يأتي نمر الخوض الآن بالأدلة العقلية والأدلة النقلية هنا، بس بمقدار إثبات هذا المعنى. لاحظوا العبارة، قال ومن هنا يظهر أنه، يعني الواجب، أن هذه الذات الواجبة ماذا يظهر؟ قال وحيث أن الوجود، ومن هنا يظهر أنه مشتمل على كل كمال حقيقي وين؟ في ذاته بنحو العينية، يعني عين ذاته ليست زائدة على ذاته. قف وحيث إن الوجود بذاته يناقض العدم. طبيعي أن تتكلم بأن هذا يعني عطفا على ما تقدم، يعني بأن في النتيجة هذا الوجود المتحقق بعد لا يجتمع مع العدم، لأنه بذاته يطرد ماذا؟ العدم، لأن العدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالحقيقة الواجبية لا يمكن فرض أنها تكون ماذا؟ يطرأ عليها العدم، أو هي تستغفر الله تجتمع مع العدم. قال وحيث إن الوجود بذاته يناقض العدم ويطارده، فهو بذاته غير قابل لطرو العدم عليه، لأن العدم نقيض. فإذا طردنا طرى العدم على ذاته، يعني اجتمع العدم مع ذاته، وهو ذات ماذا؟ ليش؟ لأن الله وجوده عينه ذاته، يستحيل طرو العدم عليه من هذا الباب. ومن هنا في القاعدة المعروفة، ما ثبت قدما امتنع عدما واستحال عدما. إذا عندك دليل عقلي على أن هذا قديم، يستحيل عدما، يستحيل عدم الله سبحانه. إذا كل ما ثبت قدمه استحال عدما، لأن حتما وجود عين ذاته، ومن كان وجود عين ذاته لها يطرأ عليه العدم ويحل عليه العدم، لأنه والعدم نقيضان لا يجتمعان. قال وحيث إن الوجود بذاته يناقض العدم ويطارده، فهو بذاته غير قابل لطرو العدم عليه، فهو حقيقة واجبة الوجود ماذا؟ بذاتها، حقيقة واجبة الوجود بذاتها. المطلب الأخير، فحقيقة الوجود حقيقة واجبة الوجود بالذات. بعد واضح عندما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى بعد إثبات أصالة الوجود، حتما هناك مرتبة واجبة الوجود، وهي من يكون الوجود عين ذاتها، وسائر المراتب شو تصير؟ كلها ممكنة تبع له، ويأتي الحديث عنه. واضح هذا الآن الواجب الوجود، بعد ماذا؟ واجب وجود من جميع الجهات. يعني ماذا من جميع الجهات؟ يعني أنه مستجمع لجميع كمالات الوجود اللي تكلمنا عنها، لكن بعبارة أخرى جار هنا، مستجمع لجميع كمالات الوجود، جميع صفات الكمالات، ومنزع عن جميع صفات العدم. هذا المطلب دقيق. هناك بحث في البداية أنتم أخذتوه، أنا جبت شوي بغي أذكركم به، في الفصل الرابع في المرحلة الرابعة في بداية الحكمة، الفصل الرابع في المرحلة الرابعة يتكلم في فصلين هناك، الفصل الثالث والوجود ماهية أنيته، أنه واجب وجود لا ماهية له بالمعنى الأخص، وانتهينا منه. وهناك مطلب آخر اللي هو الفصل الرابع، بس في الفصل الثالث أكو مطلب في الأخير يخدم بحثنا، يعني تعبيرنا هو المبنى له. شوف العبارة، أنا مرة أقرأ لك المطلب، كان الفصل الثالث لاحظوا إياي، الفصل الثالث يواجه وجود ماهية تأنيته، ما لنا شغل الآن في البحث الأول، قل وقد تبين بذلك، هذا الفصل الثالث نهايته، وقد تبين بذلك أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب، لأن الوجوب، شوف الباء، الوجوب يعني ماذا؟ شدة الوجود، مصطلح الوجوب في قبال الممكن، الممكن وصفا لمن؟ للوجود الإمكاني اللي هم عين ذات الإمكان، عين ذات الممكن، ترى الوجوب هم عين ذات من؟ الواجب اللي هو الوجود، واجب الوجود، تقول واجبون، هذا الواجب انت تنتزع من حق من ذاته اللي بتعبير المناطق محمول من بالصميمة، يعني انت تنتزع من نفس ذات الموضوع وتحمله عليه. واضحنا تقول القائم قائم مثلا، تنتزع القيام من نفس القائم مثلا، فانت نفس الشيء تقول الواجب الوجود واجبون، هذه واجبون ما انتزعت انت من حق وجود الواجب، لكون وجود الوجود عين ذاته، يعني شدة الوجود، يعني تأكد الوجود، عبرت عنه ماذا؟ بالواجب، بالوجوب. لاحظ، وقد تبين بذلك أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب، بعد كاشف، يعني أقول هذا الوجوب يكشف، قل هذا واجب، هذا وجوب، ما لاحظوا يا كاشف عن كون وجوده بحتا في غاية الشدة، غير مشتمل على جهة عدمية، غير مشتمل على جهة عدمية، الواجب غير مشتمل على جهة عدمية، لا يمكن أساسا، حيثية عدمية، إيش معنى يعني فيها افترض في محل القابلية والاستعداد، أو فيه حيثية للعدم، أو إيش معنى حيثية عدمية بعد؟ يعني فاقد لكمال ينتظره، وهذا تعبير الحكماء، ماذا يقولون؟ والواجب الوجود ليس له حالة منتظرة. إيش معنى ليس له حالة منتظرة؟ يعني ما ينتظر كمال فاقد لنا، هو كل كمالات ماذا؟ بالفعل عنده سبحانه وتعالى، وكلها عين ذاته. واضح؟ قال كاشف عن كون وجوده بحتا في غاية الشدة، غير مشتمل على جهة عدمية، ها، إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام، ترضى الله، استغفر الله، عدم قدرة فيه مثلا، عدم علم، عدم كذا مثلا، نقول ماذا مقتضى؟ حرم الكمال الوجودي، يعني صار الله ماذا؟ انحرم من الكمال الوجودي، حرم الكمال الوجودي الذي في مقابل، في مقابل العدم، فكانت ذاته مقيدة بعدمه، فلم يكن واجب بالذات صرفا له كل كمال. يعني انت تفترض بأن هذه ولله المثل الأعلى، هذه المرتبة الواجبية فيها كمال علم، فيها كمال حياة، لكن ما فيها كمال قدرة، إذا شو يصير معناه؟ أنه الكمال الوجودي اللي هو القدرة انفقد وين؟ في هذه المرتبة الواجبية. إيش معنى انفقد؟ يعني انحرمت المرتبة الواجبية من أين؟ من هذا الكمال الوجودي. ماذا يعني؟ يعني حيثت بحيثية عدمية، يعني عدم كمال. هذا ما يمكن أساس، لأن من يحيث بحيثية عدمية لم يكن هو الواجب، ما فرضته واجبا ليس بواجب سبحانه وتعالى، يستحيل أصلا. واضح؟ هذا المطلب جدا مهم، هن اللي يشير له السير العلامة في هذه الرسالة. ومن هنا قال فلم يكن واجبا بالذات ها صرفا بالذات صرفا له ماذا؟ كل كمال. ونفس الشيء الفصل الرابع نفس الكلام. الفصل الرابع هم يشير إلى هذه النقطة. ماذا يشير؟ يقول أواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. إيش معنى واجب من جميع الجهات؟ يعني كل كمالات الوجود ماذا عينه؟ ذاته. وإلا لو افتقد أي كمال وجودي سيصير صار فيه حيثية عدمية. إيش معنى حيثية عدمية؟ يعني فاقد بعد نفس الكلام والكلام. شلون حيثية عدمية؟ هذا الواجب افترض هذا الكمال الوجودي، شو يصير نسبة الله للكمال الوجودي إذا ما موجود فيه؟ يصير الإمكان، يعني يمكن يصير له ويمكن ما يصير له. مثل ما أنت الآن، أنت الآن افترض تفتقد مثلا وإيش مثلا؟ افترض ما عندك شيء معين مثلا، أمامك شيء معين أنت ما بعد حصله، هذا اللي أمامك ترى السيارة فارهة مثلا، باب المثل سيارة فارهة فارهة، عرف السيارة الفارهة قبل لا تشتريها وش نسبتها لك؟ يقول نسبة الإمكان، يمكن تقدر تشتريها ويمكن ما تقدر تشتريها، ففيك حيثية إمكانية أنت محيث بالإمكان. نقول هكذا الواجب سبحانه وتعالى إذا كان هناك كمال وجودي يفتقده الواجب، شو يصير بالنسبة لهذا الكمال؟ حيثي أحسن ممكن، يمكن يتحصل له وممكن ما يتحصل له، إذن هو محيث بحيثية إمكانية. يعني صار استغفر الله، الله هو واجب لكن في شيء حيثية إمكانية. نستجير بالله، ومن يكون هكذا ما فرضته واجبا ليس بواجب، لأن نعتقد كل كمال وجودي ماذا؟ كل كمال وجود صار اللي احنا ندركه واللي ما ندركه، كل كمال وجودي حتما ثابت، كل كمال وجودي ممكن لله بالإمكان العام، مو الخاص، بالإمكان العام، لكما درسنا في علم المنطق الإمكان العام وإيش سلب الضرورة عن الطرف المقابل أو المخالف. كل كمال وجودي بالإمكان العام ثابت لله ماذا؟ بالضرورة. وإلا شو يصير؟ يستلزم، يستلزم أن يتحيث الله بحيثية إمكانية. إذن الفصل الثالث والرابع في البداية راجعوا مهم في هذا المطلب، واضح المطلب بهذا المعنى. شوف العبارة اختصار لها اللي احنا بلورناه الآن، لأن كما قلت الرسالة السر العلام في الأبحاث السفية بعد يصير بحثه جدا مقتضى، لأن بعد يجينا في البحث الروائي والآيات لا يتوسع، لأنه مو كان أساسا أنه يبحث بحثا فلسفيا معمقا على شاكلة البداية والنهاية. الرسائل من خصاصة كما قلنا في البحث السابق وين؟ إنها تمتاز بهذه الميزة، يتعمق في الآيات والروايات على وفق هذه المباني. قال فحقيقة الوجود حقيقة واجب الوجود، فحقيقة الوجود حقيقة واجبة الوجود بالذات بعد ومن جميع الجهات، يعني ما فيها حيثية عدمية غير فاقدة لأي كمال وجودي. يقول مستجمعة، هذا معناها مستجمعة لجميع صفات الكمال، بعد منزهة عن جميع صفات النقص والعدميات، حيث حتى الحيثية العدمية، حيث الحيثية الإمكانية. واضح هذا المعنى؟ بهذا البيان يتضح لنا بحمد الله الفصل الثاني. بعد الوقت انتهيت إن شاء الله الحديث عن الفصل الثالث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل